بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب شروط الصلاة: ومنها استقبال القبلة، فلا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل راكب سائر في سفر ويلزمه افتتاح الصلاة إليها، وماش ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال حديث المؤلف رحمه الله تعالى عن شروط الصلاة، وذكر في هذا الشرط استقبال القبلة، أي التوجه إلى الكعبة عند الصلاة، وهذا الشرط متفق عليه بين العلماء لقول الله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وهذا أمر متواتر من توجيه محاريب المساجد إلى جهة الكعبة من لدى الرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا. هذا أمر متفق عليه ومعلوم عند جميع المسلمين، والرسول صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته بعد أن أمره بإسباغ الوضوء، أمره باستقبال القبلة، استقبال القبلة. وهذا أمر لا يحتاج إلى دليل لتواتره وشهرته. يقول: فلا تصح بدونه، فلا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة، لأنه إذا كان استقبال القبلة شرطا في صحة الصلاة فلا تصح بدونه. وقد عرفنا أن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، فهو يلزم من عدم استقبال القبلة عدم صحة الصلاة، وهذا أمر كما قلنا معلوم. يقول: فلا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة إلا لعاجز ومتنفل راكب سائر في سفر. استثنى حالتين: يجوز فيها أن يصلي الإنسان إلى غير القبلة. الحالة الأولى أن يكون الإنسان عاجزا عن استقبال القبلة، والحالة الثانية أن يكون متنفلا في سفر وهو راكب على راحلته. هاتان حالتان تستثنيان من هذا الشرط، فالعاجز يجوز له أن يصلي ولو إلى غير القبلة، والعاجز مثل المريض الذي لا يجد من يوجهه إلى القبلة، وهذا يسأل عنه كثير من المرضى في المستشفيات، قد لا يجد من يوجهه إلى القبلة. ففي هذه الحالة نقول له: صل على الحالة التي أنت عليها، على الجهة التي أنت متوجه إليها، ولا شيء عليك إذا لم يجد من يوجهه إلى القبلة. وكذلك تنطبق هذه الحالة على الهارب من عدو أو من سبع أو نحوه، فإنه يصلي إلى أي جهة كانت. وأيضا تنطبق هذه الحالة على المصلوب ونحوه، من لا يستطيع أن يغير اتجاهه، وكذلك تنطبق هذه الحالة على راكب الطائرة إذا لم يمكن أن يدرك الصلاة على الأرض، فنقول صلي على الطائرة حتى ولو اتجهت إلى غير القبلة. إذا لم يمكن، بعض الطائرات فيها مكان للصلاة وبعضها ليس فيها مكان للصلاة، فيصلي إلى أي جهة كان. ولهذا قال هنا: فلا تصح بدونه إلا لعاجز. والأصل في هذا قول الله عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال فيه ابن عمر: إذا كان خائفا أو أشد مما هو الخوف يصلي قائما، صلونا قياما وعلى أقدامهم مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. فهذه حالة العجز. الحالة الثانية: التنفل لراكب سائر في سفر. فالمؤلف هنا ذكر التنفل إذا كان الإنسان راكبا وإذا كان في سفر، فهذه ثلاثة قيود: أنه يجوز للإنسان أن يصلي إلى غير القبلة في النافلة، لكن بشرط أن يكون مسافرا وأن يكون راكبا. فإذا كان في سيارته وهو متجه عكس القبلة يجوز له أن يصلي حتى ولو كان عكس القبلة في الجنوب وهو يصلي إلى جهة الشمال، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، لحديث عامر بن ربيعة في البخاري قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، ولم يكن يصنع ذلك في المكتوبة. حيثما توجهت به راحلته يصلي. لكن هنا بعض القيود، بعضها معتبر وبعضها فيه خلاف. يعني مثلا لما قال راكب، هذا اعتبره بعض العلماء وقال لو كان ماشيا لا يجوز له. وفي مذهب الحنابلة روايتان، ويأتي المؤلف أنه يرى صحة صلاة المتنفل إلى غير القبلة إذا كان ماشيا، الصلاة ماشيا. والذين قالوا لا تصح من الماشي قالوا لأن المشي فيه حركة كثيرة. والأصل أن لا نقيس على هذا، لأن الرخص لا يقاس عليه، وهذه بمثابة الرخصة. وبعضهم قال لا فرق، هذه صلاة وهذه صلاة، فيجوز له أن يصلي وإن كان ماشيا. وربما يكون هذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على راحلته ولا فرق بين الصورتين. إذن أن يكون متنفلا وأن يكون راكبا في سفر، أما لو كان في الحضر فالظاهر أنه لا حاجة، لأن المسافة لا تطول، أما هناك المسافة تطول ويحتاج إلى أن يقضي وقته بما ينفع. وهذا كما قلنا سابقا وكررناه كثيرا أن النوافل دائما يجوز فيها ما لا يجوز في الفرائض للتوسع على الناس وللإكثار من التنفل، فيجوز له أن يصلي على راحلته، ويجوز له أن يستقبل القبلة وألا يستقبلها، فهذا من باب التوسيع في النوافل ليكثر منها الإنسان وليشغل وقته بما ينفع. نعم.
قال ويلزمه افتتاح الصلاة إليها.
أي نعم، ويلزمه افتتاح الصلاة إليها. هذا فيه روايتان في المذهب، هذه الرواية التي اعتبرها المؤلف يعني حتى وإن كان متنفلا هذا الإنسان فإنه يوجه راحلته إلى القبلة ويكبر، يفتتح الصلاة مستقبلا للقبلة. الرواية الثانية لا يشترط، فهو مثلا متجه إلى الشمال والقبلة وراءه، فإذا أراد أن يتنفل كبر وصلى، لا يشترط أن يتوجه إلى القبلة، لأن المقصود التيسير على الإنسان، وخصوصا الآن في السيارات ربما يصعب هذا، لو قلنا الإنسان ترجع ثم تصلي ربما يكون في هذا عسر. هاتان روايتان، لكن الظاهر والله أعلم أنه يستقبل القبلة، يلزمه افتتاح الصلاة إلى جهة القبلة، لأن هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس عند أبي داود وابن حبان أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأراد أن يتطوع اتجه إلى ناحية القبلة، فهذا مما يدل على أنه يتجه إلى جهة القبلة. قال وماش، ذكرنا لك الماشي أن فيه روايتين، والصحيح جواز الصلاة ماشيا كما ذكر المؤلف. نعم.
قال وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها.
ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها، يعني غاية ما فيه أنه يتجه إليها عند تكبيرة الإحرام، أما الركوع والسجود فالظاهر أنه لا يلزمه ذلك والله أعلم.
قال وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها ومن بعد جهتها.
نعم، يعني القبلة إما أن يعاينها الإنسان، يعني يكون قريبا منها ويعاين القبلة فهذا له حكم، وإما أن يكون بعيدا عنها، وإذا كان بعيدا عنها إما أن يكون في حال استقبال القبلة في حالة سفر لا يعرف البلد، وإما أن يكون من أهل البلد أي ليس مسافرا، والحكم إما أنه يلزمه المعاينة أو يلزمه الأخذ بخبر غيره عنها أو يلزمه الاجتهاد أو التقليد، فهذه أربعة طرق لمعرفة القبلة. فننظر ماذا قال المؤلف، يقول وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها، يعني من كانت القبلة أمامه ويراها فإنه لا بد أن يتجه إلى عين القبلة إلى ذات الكعبة، فلو انحرف عنها يسيرا لم تصح صلاته. هذا يعني إذا كنت في مكة في الحرم والقبلة أمامك عاينتها فلا بد أن تتجه إلى عين القبلة إلى الكعبة نفسها، فلو انحرفت عنها يسيرا خرجت من الصلاة لا تصح صلاتك. فلهذا يقول وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها، لا ليس إصابة الجهة. الله عز وجل يقول وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أي جهته إلى الجهة، لكن إذا عاينتها لزم عليك أن تتجه إلى عين الكعبة. نعم.
فإن أخبره ثقة
ومن بعد جهتها، ها، وفرض من بعد عن الكعبة جهتها أن يتجه إلى جهة الكعبة. نعم.
قال فإن أخبره ثقة بيقين أو وجد محاريب إسلامية عمل بها.
نعم، الآن هو بعيد عن الكعبة ليس عندها، ففي هذه الحالة إما أن يخبره إنسان ثقة بيقين، جئت إلى أهل بلد فسألتهم عن القبلة فقالوا القبلة إلى هذه الجهة، جئت إلى المدينة فقالوا القبلة إلى هذه الجهة، خلاص هذا بيقين أن القبلة هكذا. وفي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، في مسجد قباء، في غيرها من المساجد التي أسست في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا شك أنه بيقين أنه جهة القبلة. أو وجد محاريب إسلامية عمل بها، إن وجد محاريب إسلامية، نفترض أنه جاء إلى بلد لا يعرفه لكن وجد الناس يضعون محاريبهم إلى هذه الجهة، إذن هذه جهة القبلة، لأن هذا مما تواتر به العمل من قديم، والناس يصلون إلى هذه الجهة، فهذا يكتفي بهذا، وهذا نوع من يعني التقليد للغير ما دام هم أهل البلد وهم أعلم به. نعم.
قال ويستدل عليها في السفر بالقطب والشمس والقمر ومنازلهما.
نعم، في السفر إنسان مسافر في طريقه في السفر، يعني ليس في محل محاريب، لا توجد محاريب ولا يوجد من يخبره عنها بيقين، هذا في حالة السفر والإنسان في الطريق، ولا توجد مساجد في صحراء، ففي هذه الحالة إما أن يستدل بالقطب وهو نجم يكون في جهة، فيعرف إذا عرف جهة النجم عرف جهة الكعبة، إما في الجنوب أو في الشمال، إذا عرف عرف جهة القبلة، أو بالشمس والقمر، لأن الشمس تكون في المشرق وهو يعلم، يعني مثلا من كان في جهة المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة، القبلة في هذه الجهة، لكن لو كان مثلا هو في المشرق وعلم أن هذا البلد تقع مكة في غربه فيتجه إلى جهة الغرب، وكذلك إذا علم الشمال والجنوب، إذا عرف الجهات فقد يسهل عليه، وخصوصا الآن في يعني ما يوجد من خرائط للعالم، وهناك ساعات وبوصلة أو غير ذلك يمكن يستدل بها، يعرف هذا البلد أين يقع من مكة، في شماله في جنوبه في شرقه في غربه، ويتجه إلى تلك الجهة إذا كان في يعني في هذه المنطقة. ويستدل عليها في السفر بالقطب والشمس والقمر ومنازلها، لأن وعلامات وبالنجم هم يهتدون. نعم، فهنا ذكر كم طريق، ذكر المعاينة، والثاني الخبر بيقين، والثالث الاجتهاد، ويأتي التقليد. نعم.
قال وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر، ويتبع المقلد ووثقهما عنده.
اثنان مجتهدان هل المراد بالاجتهاد أن يبلغ الإنسان رتبة الاجتهاد وهو من استفرغ وسعه في معرفة الأحكام الشرعية؟ ها؟ لا، الاجتهاد هنا ليس هو الاجتهاد المذكور عند العلماء في الفقه وفي الأصول. المقصود بالاجتهاد الاجتهاد في معرفة أدلة القبلة، الاجتهاد في معرفة أدلة القبلة. إنسان عنده معرفة بالنجوم وبمواقعها، عنده يعرف الجهات الشمال الجنوب الشرق الغرب، يعرف ما يمكن يستدل به على القبلة، هذا مجتهد، يعني يمكن أن يعرف القبلة باجتهاده. فيقول عندنا اثنان، كل واحد عنده هذه القدرة يستطيع أن يعرف الجهة، فاختلف أحدهما قال القبلة هنا والآخر قال هنا، هذا اختلاف في جهة واحدة وإن كان بينهما، يعني هذا ذهب إلى جهة الشرق وهذا ذهب إلى جهة الغرب، لكنهم يتفقون على أن القبلة في هذه الجهة بصفة عامة، وإن كان الآخر قال يمين والآخر قال شمالا مثلا. ففي هذه الحالة يجوز لكل واحد منهما أن يصلي خلف الآخر، لأن هذا في الغالب لا يضر. الحالة الثانية كما قال هنا، وإن اجتهد مجتهدان فاختلف جهة، أي اختلف في الجهة. فالأول ما قال، ما ذكر الحالة الثانية، لكن طواها ضمن هذه الحالة، فعلمنا أن هنا حالتين، حالة إذا اختلف في جهة واحدة فيجوز لكل واحد منهما أن يصلي خلف الآخر، أنا قلت الجهة هنا وأنت قلت الجهة هنا، جاز لي أن أصلي خلفك أو أن تصلي خلفي. الثانية التي نص عليها هو قال وإن اجتهد مجتهدا فاختلف جهة، يعني هذا يرى أنها إلى جهة الجنوب وهذا يرى أنها جهة الشمال، هذا يرى أنها شرق وهذا يرى أنها غرب، اختلف جهة أي في الجهة، فهنا قال لم يتبع أحدهما الآخر، كل واحد يصلي لنفسه. ومثل ما حصل هذا مع الصحابة أنهم اختلفوا فصلى كل واحد منهم وخط كل واحد خطه، فلما أصبحوا نظروا وإذا هم ليسوا جهة القبلة، كل واحد صلى إلى جهة. فهنا هذه مسألة تقع في الاجتهاد، فإن اتفق في الجهة صلى جاز لكل واحد منهما أن يصلي خلف الآخر، وإن اختلف صلى كل واحد لنفسه أو على الجهة التي يراها. ويتبع المقلد أوثقهما عنده، يعني في إنسان مسكين لا يعرف الجهة، وهذا تأتي، يعني يقول بعض العلماء إذا وجد مع المجتهدين أو مع المجتهدين من ليس ذا بصر أو ليس ذا بصيرة، إنسان أعمى ما عنده بصر فما يعرف الجهات، يقلد أحدهم، أو ليس له بصيرة معرفة بأدلة القبلة، مبصر هو لكن ليس عنده معرفة بأدلة القبلة، لا يعرف الشرق من الغرب، لا يعرف الشمال من الجنوب، لا يعرف الجهة التي هو فيها تستوي عنده. فهنا يقول في هذه الحالة ويتبع المقلد، سواء كان هذا أعمى لا يبصر أو كان مبصرا لا يعلم أو لا يعرف أدلة القبلة، أوثقهما عنده، أكثرهما دينا أكثرهما معرفة بأدلة القبلة في عنده هو، وهذا يكفي، رجل يعرف أنه أكثر معرفة بهذه الأمور فهو يقلد أوثقهما. وهذا يعني مثل المقلد الذي يفتيه عالمان. بعض العلماء يقول يتخير، بعض يقول يقلد أوثقهما في دينه من حيث الورع ومن حيث الخوف، بعضهم قال العام يصلا ما عنده يعني موازين صحيحة لمثل هذا، فهو يقلد أحدهما ويتخير ويكفي. نعم.
قال: ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده.
يعني إنسان صلى لم يجتهد، ليس أهلا للاجتهاد، أو لم يجتهد أصلا ولم يسأل أحدا، فهذا مخطئ. وفي فرق بين المفرط وغير المفرط، الذي عمل ما يجب عليه ليس مفرطا، فهذا لا إعادة عليه. إنسان عمل ما يجب عليه، إما اجتهد في القبلة بما لديه من أدلة عليها وصلى، فهذا حتى ولو ظهر أنه إلى غير القبلة لا إعادة عليه، أو سأل أهل البلد وأفتوه وقالوا له القبلة هنا، فهنا ليس عليه إعادة. لكن من صلى من غير اجتهاد ولا تقليد، لا هو يعرف الأدلة ولا هو الذي سأل من كان عالما بها، فهذا مفرط، فعليه الإعادة. لو فرض أن القبلة في هذه الجهة وصلى إلى هذه الجهة، نقول له أعد الصلاة لأنك صليت من غير اجتهاد ولا تقليد معتبر. نعم.
قال: ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول.
يعني يجتهد، اجتهد الآن لصلاة المغرب وصلى، فإذا جاء صلاة العشاء اجتهد أو ظهر له أن القبلة ليست في هذه الجهة وإنما هي في هذه الجهة لأدلة اعتبرها، ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة، عنده أدلة، لكن رجح في صلاة العشاء أن القبلة ليست في هذه الجهة وإنما هي في هذه الجهة، فيقول ويصلي بالثاني، يصلي بالاجتهاد الثاني، ويصلي بالثاني أي يصلي بالاجتهاد الثاني الذي ظهر له من خلاله أن القبلة في هذه الجهة، ولا يقضي ما صلاه بالاجتهاد الأول أن القبلة في هذه الجهة. صلى المغرب هنا، لكن هذا الاجتهاد رأى فيما بعد أنه أخطأ فيه، فلا نقول له لا أنت ما دمت رأيت في صلاة العشاء أن القبلة هنا عليك أن تعيد صلاة المغرب، لا، هذه صلاها باجتهاد وهذه صلاها باجتهاد، وهذه كما يقول العلماء الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، هذا صلى باجتهاد هنا وهنا فلا ينقض اجتهاده الأول، والله أعلم. طيب تفضل.
قال: ومنها النية، فيجب أن ينوي عين صلاة معينة، ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن، وينوي مع التحريمة.
طيب، النية هذه شرط في صحة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، أي معتبرة بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن نوى شيئا حصل له، ومن لم ينوه لم يحصل له كما قال النووي. والنية تقدم الكلام عنها في الوضوء، تقدم بعض الأحكام المتعلقة بها، والأصل في النية أنها قصد يتبع العلم، هي قصد يتبع العلم. إذا كنت أعلم أن هذه الصلاة التي ستأتي هي صلاة العشاء، خلاص هذه هي النية، هذه هي النية، قصد يتبع العلم. أنا أعلم أن الصلاة الآتية هي صلاة العشاء، فإذا لم يخطر ببالي النية أصلا عند إقامة صلاة العشاء، أنا أعلم أن صلاة العشاء من الآن، وأني أنوي الصلاة، فبناء على ذلك لا تحتاج من الإنسان إلى تلفظ ولا بجهر بالنية. بعض الناس يقول الله أكبر، نويت أن أصلي صلاة العشاء 4 ركعات حاضرة مع الإمام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يحتاج، لأن الله عز وجل عالم ما في نفسك، وأنت عالم أن هذه هي صلاة العشاء، فهي قصد يتبع العلم، لا تحتاج إلى تلفظ. ولذلك قال والتلفظ بها بدعة، نويت أن أصلي كذا، نويت، لا تحتاج إلى هذا. بل قال العلماء لو أن الإنسان كلف أن ينوي شيئا غير الذي في باله وفي نفسه لا يستطيع. أنت تعرف أنها صلاة العشاء وتريد أن تجعلها صلاة المغرب، ما يمكن أبدا، فهي قصد يتبع العلم. إذن يقول ومنها النية، وقد عرفنا أنها شرط في صحة الصلاة، والعموم في حديث إنما الأعمال بالنيات، فهذا في كل عبادة، وبينا لك ما تشترط فيه النية وما لا تشترط فيه النية من التروك ونحوها، فهذه لا تشترط فيها وإنما تشترط في الأوامر. يقول ومنها النية، فيجب أن ينوي عين صلاة معينة، ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن، يعني أن ينوي عين الصلاة صلاة معينة، ينوي مثلا صلاة الظهر، هذه صلاة معينة، ينوي صلاة العصر صلاة معينة عينها بالنية، ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة ونيته. يعني الآن هو سيصلي صلاة فرض، هذه الصلاة فرض، لا يشترط أن يقول هي أداء، الأداء هو فعل العبادة في وقتها، ولا القضاء هو فعل العبادة خارج الوقت، ولا الإعادة هو فعلها في الوقت مرة أخرى، هذا هو هذه الإعادة. المهم أنه ينوي أنه يصلي صلاة الفرض، يعلم أنه الآن متجه لصلاة فرض، سواء كانت هذه أداء أو كانت قضاء أو كانت إعادة، لا يشترط أن يقول نويتها قضاء أو أداء أو إعادة. وكذلك في النفل، يعني أنها نافلة، ينوي أنها نافلة، ولا يشترط أن ينوي مثلا أنها هذه راتبة الظهر أو العشاء أو ما أشبه ذلك. نعم.
ولو ينوي مع التحريمة،
أيوة، متى ينوي؟ يقول ينوي مع التحريمة، فيقول الله أكبر، النية تكون مع بداية التحريمة حتى تدخل كل الصلاة، لأن هذه افتتاح الصلاة وتكبيرة الإحرام، وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت، يعني مثلا قبل إذا قامت الصلاة نوى أنه يصلي العشاء. وبعض العلماء يقول يجوز حتى ولو وقت طويل، ولو من الآن نويت أصلي العشاء، خلاص أنا ناوي أن أصلي العشاء، فالمهم أن يصلي الصلاة بنية، وهذه النية هي في نفسه. لكن كيف يتصور هذا؟ يعني خلاف لو أن الإنسان ما يدري هذه الصلاة ماذا، ولم يقصد فريضة الوقت، لو قصد فريضة الوقت يكفي، لكن لو إنسان ما قصد، مثلا جاء الناس تصلي دخل معهم وهو لا يعلم أي صلاة هذه. وهذا يحصل أحيانا، الإنسان قد يكون نائما ويستيقظ ولا يعرف هذه أي صلاة، هذه لا تصح. أما لو نوى، حتى لو كان جاء مثلا في صلاة العصر ونوى الظهر، فيجوز أن يصلي الظهر وراء من يصلي العصر فيما يظهر، والله أعلم. نعم.
قال: فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت.
يعني قال وقت الصلاة بعد أن نوى أن يصلي صلاة الظهر بدا له أن يقول لا ما أصل، أقطع النية، رأى أن يخرج من الصلاة قطع الصلاة، فهنا تبطل النية لأنه أبطلها بنيته، تبطل الصلاة لأنه أبطلها بنيته. لكن لو تردد هل يخرج من الصلاة أو لا يخرج من الصلاة، هنا يقول المؤلف إنها تبطل، وبعض العلماء قال لا تبطل لأن هذا ليس جازما، هذا تردد يحصل للإنسان ولا يؤثر على الصلاة. أما لو جزم بقطع الصلاة فإن الصلاة تبطل، أما إذا تردد أقطع أو لا أقطع فهذه لا، فهذا لا يبطل الصلاة. نعم.
قال: وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز، وإن انتقل بنيته من فرض إلى فرض بطل.
نعم. وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز، يعني إنسان مثلا صلى نوى الظهر في أول الوقت ثم في أثناء الصلاة نوى الفرض، في أثناء الصلاة قال الوقت متسع، لماذا لا أجعل هذه نافلة؟ جاز ذلك، جاز، لكن بشرط هنا في وقته المتسع. فيفهم من هذا أنه لو لم يبق من صلاة الظهر إلا مقدار 4 ركعات فإنه لا يجوز له أن يقلب هذه الفريضة إلى نافلة. يعني إنسان مثلا في آخر الوقت الظهر ثم كبر للظهر، ولما كبر قال لماذا لا أجعلها نافلة، إذا جعل نافلة فقد تعمد إخراج الصلاة عن وقتها، لأن هذا الوقت لا يسع الآن إلا للفرض، فلا يجوز له أن يقلبه إلى نفل. نعم.
وإن انتقل بنيته من فرض إلى فرض بطل.
وإن انتقل بنيته من فرض إلى فرض بطل، يعني هو الآن في فرض وانتقل إلى فرض، فالفرض الأول مثلا كبر للظهر، فلما كبر للظهر كبر للعصر، فلما كبر للعصر تذكر أنه لم يصلي الظهر فقال انتقل بالنية، بدل هذه صلاة الظهر اجعلها صلاة، بدل هي صلاة عصر اجعلها صلاة ظهر، قال بطل، يعني لم تصح صلاة العصر لأنه أبطل النية وتقدم. فإن قطعها في أثناء الصلاة بطلت، بطلت الصلاة الأولى، ولم يدخل في الثانية وبطلت الثانية. وبعض العلماء قال الأفضل يقول ولم تنعقد الصلاة النية للصلاة الثانية، لأنه انتقل من فرض إلى فرض، فهنا وإن انتقل بنيته من فرض إلى فرض بطل، كان ينتقل مثلا من الظهر أو من العصر إلى الظهر، فلا تصح الظهر ولا تصح العصر، وتكون هذه نافلة مطلقة، هذه 4 ركعات التي صلىها ليست ظهرا وليست عصرا وإنما هي نافلة مطلقة، صلى 4 ركعات لله. نعم.
قال: وتجب نية الإمامة والإتمام.
يعني هنا إذا كنا نريد التنقل نقول من معين إلى مطلق يصح، من معين إلى مطلق يصح، كيف معين؟ يعني مثلا من راتبة سنة راتبة إلى مطلق النفل يجوز، أو من فرض إلى نفل مطلق يجوز، من مطلق إلى معين لا يجوز. إنسان صلى ركعتين ثم قال لماذا لا أجعل هاتين ركعتين أجعلهما ركعتي الفجر، معين هذا لا يصح، من مطلق إلى معين، ومن معين إلى معين لا يصح، ومن مطلق إلى مطلق يصح، يعني متى كان إلى مطلق صح، ومتى كان إلى معين لا يصح. باختصار، متى كانت النية إلى نفل مطلق جاز، ومتى كانت إلى معين سواء كان نفلا أو كان فرضا لم تصح، هذا الذي يظهر. نعم.
قال: وتجب نية الإمامة والائتمام.
طيب، تجب نية الإمامة والائتمام، ما الفرق بينهما؟ الإمامة من الإمام الذي يصلي بالناس، هذا هو الإمام، وفعله هو الإمامة. والائتمام من المأموم، وفعله الائتمام. فيقول: وتجب نية الإمامة، يعني أن ينوي الإمام الإمامة، وأن ينوي المأموم الائتمام. وتجب نية الإمامة والائتمام. نعم.
قال: وإن نوى المنفرد الائتمام لم يصح كنية إمامته فرضا.
نعم، إن نوى المنفرد الائتمام لم يصح، هو منفرد، ها، ثم نوى أن يأتم في صلاته، فهذه لا تصح لأنه لتغيير النية، لتغيير النية، وهذا يعني إلحاقا للصلاة المعينة بغير المعينة، فالإمام الإمام أو في الإمامة والائتمام، هذا على المذهب. وفي رواية أنه يصح وهو الصحيح، منفرد ينوي الائتمام بشخص فهذا صحيح. كنية إمامه إمامته فرضا، يعني كما لو نوى الإمام أن يأتم به شخص فرضا في الفرض، في صلاة الفرض، فهذا لا يصح. طيب، لماذا قال في صلاة الفرض؟ قال لأنه في صلاة النفل يجوز عنده، ها، والدليل عليه هو حديث ابن عباس، حديث ابن عباس لما بات عند النبي عند خالته ميمونة، ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فقام وصلى، وقف على يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم من وراء ظهره وجعله عن يمينه، فقالوا يجوز هنا في النفل لأن هذه واردة في النفل، ولا يجوز في الفرض، والصحيح أنه يجوز في النفل وفي الفرض، لأن الأصل في هذا الحكم أنه لا فرق هنا بين الفرض وبين النفل، فإذا صلى المأموم صار هذا مأموما وهذا إماما بعد أن كان منفردا، بعد أن صلى نوى الانفراد. نعم.
قال: وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت.
هذا وإن انفرد مؤتم، هذه عكس الأولى، الأول منفرد نوى الائتمام، وهذا مؤتم نوى الانفراد، كان يصلي وراء الإمام ثم خرج عن صلاة الإمام وأصبح يصلي وحده، فهل نقول هنا هذا الذي كان مع الإمام يصلي العشاء فلما كان في الركعة الثانية قال رأى الإمام يطول فخرج وصلى وحده، هذا نوى الانفراد الآن؟ المؤلف يقول ما تجوز صلاته وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت. لكنه قيده يقول بدون عذر، إنسان بدون عذر خرج من صلاة الإمام وأخذ يصلي وحده، فهذا لا تصح صلاته. ومفهوم كلامه أو بالتنصيص على العذر أنه لو كان له عذر يصح. كيف؟ رأى الإمام مثلا يطول، والدليل عليه قصة معاذ لما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم، وكان يطيل يقرأ بهم البقرة، فشخص صلى وراء رآه يطيل فخرج من الصلاة وصلى لنفسه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأخبره، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ تفتن الناس، لأن هذا الذي يطيل على الناس يكون فتنة للناس حتى لا يحضروا الصلاة. بعض الناس تجد بجانب المسجد يقول أنا ما أصلي مع فلان لأن هذا يطيل، فتجده يقرأ يعني بالثلاث صفحات وأربع صفحات، فيفتن الناس يصدهم عن الصلاة. لكن قال العلماء لو صلى هذا الإنسان صلاة معهودة معروفة مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس فيه فتنة، ولا يجوز الإنسان أن يخرج من الصلاة بسبب ذلك. يعني صلى صلاة معروفة معهودة مثلها، يعني ليس فيها تطويل، لأن التطويل أصلا فيه غير هذا، فيه ضرر على الناس، الناس ليسوا فيهم المريض وفيهم ذو الحاجة وغير ذلك، فإذا أطلت على الناس فتنتهم. فيقول إذا كان لعذر جاز، وإذا كان لغير عذر فإنه لا يجوز أن يخرج عن إمامه فتبطل صلاته. نعم.
قال: وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف.
أيوة، وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف. الإمام إذا أحدث في الصلاة بطلت صلاته، ها؟ أو مثلا صلى الإمام وهو على غير طهارة، تبطل صلاة الإمام فتبطل صلاة من خلفه. فلا استخلاف يعني لا يستخلف أحدا مكانه، لا يستخلف أحدا مكانه يصلي بالناس، لأن صلاته بطلت وصلاة المأمومين على صلاة الإمام، فإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأمومين. وهذا هو يعني قول. والقول الآخر في المذهب واختاره شيخ الإسلام أنه يستخلف، وأن صلاة المأمومين لا تبطل، وأن صلاة المأمومين لا تبطل بصلاة ببطلان صلاة الإمام. قالوا الدليل على هذا أن عمر رضي الله تعالى عنه لما طعن ويصلي بالناس استخلف مكانه عبد الرحمن بن عوف ليصلي بالناس، فدل ذلك على أن صلاتهم لا تبطل. نعم.
قال: وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح.
نعم. قال: وإن أحرم إمام الحي، الراتب إمام المسجد الراتب، بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح، يعني مثل ما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما صلى بالناس حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستأخر وصلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح النبي إماما، وأبو بكر بدل أن كان بعد أن كان إماما أصبح مؤتما. أصبح مؤتما، وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح. فهذه يعني من تغيير أحوال المؤتمين، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هذا: هل تجوز الصلاة في الطائرة مع أنها يعني على غير الأرض وعدم التمكن في الأرض؟ هذه يعني تقدم بيان مثل هذا الأمر، وهو الصلاة في الطائرة هل تجوز أو لا تجوز. أولا نقول إذا كان الإنسان يمكن أن يجمع الصلاة إلى الصلاة التي بعدها فإنه يؤخر الصلاة إذا حان عليه الوقت في الطائرة، يؤخر مثلا جاء وقت صلاة الظهر ويعلم أنه ينزل في وقت صلاة العصر، هنا نقول له من الأفضل أن تؤخر صلاة الظهر إلى صلاة العصر وتصليهما في وقت العصر، أو مثلا قبل أن تقلع الطائرة جاء وقت الظهر ويعلم أن العصر سيأتي في الطائرة ولن يتمكن من صلاتها في الوقت، في هذه الحالة نقول صلي اجمع العصر إلى الظهر جمع تقديم. والثانية الحالة الأولى ذكرناها هي جمع تأخير. إذا لم يمكن يعني بعض الصلوات لا تجمع كصلاة المغرب وقتها يسير، هذه لا تجمع، صلاة الفجر مثلا، ففي هذه صلاة المغرب نعم تجمع إلى العشاء، لكن أقصد صلاة الفجر، صلاة الفجر هذه التي لا تجمع إلى صلاة، ففي هذه الحالة نقول له صلي في الطائرة إن كانت الطائرة فيها مكان معد للصلاة، وفي الغالب يعطونك توجيه بجهة القبلة، يقال لك جهة القبلة هنا، وأحيانا تخرج على الشاشات جهة القبلة فتكبر إلى جهة القبلة، ثم إذا انحرفت الطائرة في أثناء الصلاة لا يضرك ذلك كما ذكرناه، والله تعالى أعلم. هذا السؤال أظن سألني الأخ بعد هذا لكن نجيب عليه. باب يقول: أتيت للعمرة ومعي زوجتي ولا بد لي أن أمسك بيدها، فهل هذا ينقض الإحرام؟ هذا لا ينقض الإحرام ولا ينقض الوضوء على الصحيح إذا أمسكها يعني من غير شهوة، وحتى على أن يعني مسكها يكون بشهوة، لكن يجتنب مثل هذه الحالة، وتقدم هذا في نواقض الوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ، هذا ذكرناه سابقا وقلنا هو العمدة في مس الرجل للمرأة أو في تقبيلها ونحو ذلك، لكن إذا كان يخشى من خروج خارج فإنه يحذر من المس بشهوة، وإذا خرج منه شيء انتقض وضوءه، وإذا انتقض وضوءه بطل ما كان الوضوء شرطا فيه، يعني كالإحرام مثلا كالطواف الوضوء شرط فيه، الطهارة شرط فيه، فإذا انتقضت طهارته لم يصح منه الطواف، أما الإحرام فلا يتأثر ولا يبطل إلا بالجماع، والله تعالى أعلم. يقول: كيف أفرق بين عبارة إلى عين الكعبة وإلى جهة الكعبة؟ هذا واضح، الجهة الكعبة الآن في هذه الجهة، ها؟ ولا يشترط أن تصيب وأنت في المدينة هنا عين الكعبة، حيث لو وضعت خط يكون على الكعبة، قد يكون فيه انحراف شيء يسير لا يضر، أما عين القبلة لا، بحيث يعني تراها أمامك فتتجه إلى الكعبة نفسها لا يمين عنها ولا شمال. نعم. يقول: هل هناك كتاب تدلوني عليه يشمل الأقوال المعتمدة في المذهب الحنبلي للضبط؟ نعم، يعني الكتب المطولة الكثيرة في مذهب الحنابلة تذكر الروايات، كتب ابن قدامة، المغني، الكافي، المقنع، لكن من أوسع الكتب والإنصاف للمرداوي، الإنصاف للمرداوي وهو على المقنع لابن قدامة، وهذا يذكر الروايات في المذهب ويستقصي ويستقرئ ويذكر من رجحها من علماء المذهب ومن اعتمد هذه الرواية ومن لم يعتمدها، فهذا أوسع كتاب يعتمد عليه في تحقيق وتصحيح الروايات، والله أعلم. كتب المفلح أيضا، الفروع للمفلح، هذا كتاب مهم، وتعليقات المرداوي عليه. يقول: هل إذا قال أحدهم الأسبوع الميت هل يعني أنه سب الدهر؟ أي وصف هذا الأسبوع بالميت، أي أنه قليل الحضور للطلاب؟ هذا الذي يظهر أنه لا يدخل في هذا السب الذي النهي عن سب الدهر، ويقول هذا يعني لا يعني أنه هو ميت، يعني أنه ليس فيه عمل، ليس فيه كذا، من هذه العبارة، لكن ليس هذا من السب فيما يظهر، والله أعلم. يقول: هل يوجد دورة في الإجازة الصيفية؟ أظن لمتن الورقات. أنا أقول إن شاء الله تعالى، وسيحدد هذا إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، سنحدد أسبوعا في هذا، والله أعلم. هذا السائل يقول: أنا حججت لنفسي ولأبي ولأمي، فهل يجوز أحج لجد؟ نعم، يجوز أن تحج لجدك إذا كان جدك ميتا أو كان عاجزا لا يستطيع أن يحج، فيجوز أن تحج عنه، أما إذا كان مستطيعا قادرا فلا تحج عنه. يقول: رجل فاتت عليه بعض السنن الرواتب، هل له أن يصلي من الليل ما يكمل 12 ركعة يشمله حديث من صلى لله 12 ركعة؟ أقول: والأصل إذا أراد الإنسان يقضي الراتبة قضاها، والليل صلاة الليل تختلف عن يعني صلاة النهار، هو يتطوع ابتداء، لكن لو أراد أن يصليها في الليل له أن يصلي هذه الركعات التي فاتته، والله أعلم. هذا يقول: هل يجوز إنشاء عمرة ثانية وثالثة لنفس الشخص حال تواجده في مكة والمدينة؟ هذا جائز في الجملة، وإذا كانت بكل عمرة من الميقات، مثلا جاء من بلده وأحرم من ميقاته وأتى بعمرة، ثم جاء إلى المدينة وأراد أن يرجع إلى مكة فأحرم مثلا من ميقات أهل المدينة، يجوز له ذلك، وإن كرر أكثر من مرة لا مانع من هذا. أما إذا كان يعني أنه يذهب إلى مكة ثم يذهب ويحرم من التنعيم ثم يرجع ثم يحرم من التنعيم ثم يرجع، فقد تكلمنا عن هذه العمرة المكية سابقا، وذكرنا أن الأولى أن يأتي الإنسان بعمرة واحدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. يقول: هل يصح عمل عمرة للوالدة وهي ما زالت حية إلا أنها ما تستطيع الحضور؟ نعم، إذا كانت الوالدة لا تستطيع الحضور جاز له أن يأتي بعمرة عنها، والحي لا بد من إذنه أن يأذن لك في أن تحج عنها أو أن تأتي بعمرة عن، هذا الذي ذكره العلماء، والله أعلم. يقول: في الصحن قد يلمس الرجل جسد امرأة لا تحل له سواء باليد أو بالأقدام، فما الحكم في حال الزحام؟ أقول: في حال الزحام لا شيء على الإنسان، وقد عرفت أن مس يد المرأة أنه لا ينقض الوضوء، لكن الإنسان ينبغي أن يتحرز، لأن هذه امرأة أجنبية لا يجوز له أن يمس يده، لكن لو كان هذا نتيجة الزحام لا شيء عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. فالإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يحذر، وإذا ضاق الأمر اتسع، فمعنى هذا أنه لو مس لا شيء عليه، لكن يكون هذا نتيجة الزحام لا عن عمد، أما عن عمد لا يجوز قطعا. يقول هذا السائل: أنا قد وقعت في مسألة كذب مع الناس، وقد ادعيت أني مصاب بالمس أي الجان، فهل لي من توبة أمام الله؟ عز وجل. أقول أولا على الإنسان أن يتقي الله عز وجل ويحذر الكذب، فالمؤمن لا يكذب، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، ويزداد هذا الكذب شناعة إذا كان المراد به كسب المال، يكذب على الناس حتى يعطوه مالا، فهذا أكل لأموال الناس بالباطل، وهو يأخذ حراما فعل حراما ويأخذ حراما ويأكل حراما، وهذا الكسب الذي كسبه عن طريق الكذب هو مسؤول عنه يوم القيامة، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله، من أين اكتسبه، من أين اكتسب هذا المال، بطريق الكذب والغش والدجل على الناس، فهذا أمر محرم. وإذا كان هذا يريد أن يتوصل به إلى مقاصد كيفما كانت هو كذب وترتب عليه آثار خطيرة، فعليه أن يتقي الله عز وجل، وإذا تاب صادقا إلى الله عز وجل فباب التوبة مفتوح. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فالله عز وجل رحمته واسعة، فعليه أن يتوب، لكن إذا كان يتعلق بأخذ أموال الناس فلا بد من إرجاعها إلى أهلها، إذا كذب على الناس، كذب على هذا وأعطاه ألف، وكذب على الآخر وأعطاه مبلغ، فعليه أن يرد هذه الأموال إلى أصحابها بأي طريق، المهم أن يتخلص من هذا المال، لكن برده إلى أصحابه إن كان صاحبه معروفا عنده، فعليه أن يتقي الله عز وجل ويتوب ويسارع بالتوبة قبل فوات الأوان. يقول: هذا عند حضورنا للدروس العلمية تفوت علينا فرصة الصلاة في الصفوف الأولى. أقول: والله هذا يعني الإنسان يحرص على الصف الأول عموما، والعلم خير إن شاء الله تعالى للإنسان، وبإمكانه إذا انتهى الدرس أن يحاول أن يجد مكانا في الصفوف الأولى. هل يجوز الصيام لتخفيف الوزن؟ وما مع حديث الصيام، ما عرفت وما تشابهه ولا كذا. عموما يعني النية لابد منها في الصيام، ونية الصيام هذا إذا سألت الفقهاء يقول لك: هل نويت الصيام؟ تقول: نويت الصيام. يقول: الصيام صحيح من حيث الصورة، والعبادة تعلمون النية نوعان: نية العمل ونية المعمول له العمل، يعني نية المتعبد. فمن حيث النية لله عز وجل إذا كانت مدخولة يخشى على الإنسان أن لا يقبل منه.